بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله.
باب ما جاء في الأطعمة. قال حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن القاسم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
نعم، هذا مشترك بين الأطعمة والأشربة، فلا يجوز الأكل بالشمال، لا يجوز الأكل بالشمال. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
لا يأكل أحدكم بالشمال، أي لا يدخل اللقمة إلى فيه بشمال. أما الاستعانة بالشمال أثناء الأكل هذه لا بأس بها، تقطع بها الشيء وكذا وتعد بها الشيء، هذا لا إشكال فيه. المهم أن اللقمة حال إدخالها تكون بالشمال. طب لو أدخلها بالشمال واليمين، نغلب اليمين ولا نغلب الشمال، ولا نجعل لهما حكما ثالثا إذا أكل بالشمال واليمين معا؟ أيوة عبد السلام. نعم، ما سمعت. نغلب الشمال يعني نعم، من أكل بالشمال واليمين هذا الظاهر أنه يكون بالشمال، لأن النبي نهى عن الأكل بالشمال، وهذا أكل بشمال سواء شاركت يمين أو لم تشارك. المشاركة ليست هي سواء شاركت أو لم تشارك، المهم أكلت بالشمال ولا ما أكلت بالشمال، دخلت اللقمة إلى فيك بالشمال، ساعدتها اليمين أو لم تساعد، هذا الذي يظهر أنه ينهى عن ذلك، إلا لمن كان مقطوع اليد. فمن كان مقطوع اليد أو في يده قصر أو يشق عليه ذلك فإنه يأكل. طيب هل اعتياد الأكل والكتابة، اعتياد الكتابة والعمل بالشمال مصوغ إلى أن يأكل بشماله؟ لأن بعضهم يصعب عليه جدا، خصوصا الأشياء التي تكون سائلة كالحساء وكذا، هذا يصعب عليه مثلا. فهل من اعتاد أن يكتب بشماله وأن يعمل بشماله يرخص أن يأكل بشماله، ويلحق ذلك بالأضرار كمن في يده، ويلحق ذلك بالحوائج كمن بيده قصر أو من بيده كذا؟ الجواب لا، إنما عليه أن يتعود وأن يتعلم وأن يتدرب، وليس هذا مصوغا له أن يأكل بشماله. نعم نعم، في غير أكل الشراب لا، من باب الأدب الإعطاء والأخذ وكذا، ما كان من باب الإكرام فيقدم فيه اليمين، ما كان من باب إزالة الأذى فيقدم فيه الشمال. فدل هذا على الاستعمال للشمال، لكن استعمال الشمال في ماذا؟ فيما يكون من باب إزالة الأذى. ولهذا تنازعوا في السواك، هل يكون باليمين أو بالشمال؟ باليمين تغليبا للتعبد، أو بالشمال تغليبا لإزالة الأذى. وماذا لو لم يكن أذى؟ يعني أنا معجنت أسناني قبل أن أتي إلى الصلاة ثم سأستعمل السواك، هل هذا جانب تعبدي؟ فلهذا كان هناك من يقول في السواك يستعمل الشمال، وكان هناك من يقول يستعمل اليمين. نعم، في غير الأكل والشرب لا، ليس للتحريم، هذا أداب. نعم، إنما في الطعام والشراب وقضاء الحاجة أيضا يزيل الإنسان الأذى بيمينه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد أن أبا بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الخبر. قال أبو محمد سمعت محمد بن يحيى يقول القاسم عندنا هو أبو بكر ابن عبيد الله إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرات تموت في السمن، قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.
نعم.
قال حدثنا
أن النجاسة لا تصل إلى جميع الأجزاء، فيكفي فقط إلقاء النجاسة وما حولها، وما عدا ذلك ينتفع به. أما ما وصلت النجاسة إلى أجزائه فإنه يراق، لكن هذا مطلقا أو إذا تغير؟ الذي يظهر أنه إذا تغير فتعمل فيه قاعدة النجاسة في المائعات عموما، فإذا وقعت النجاسة في إناء فإن الامتناع يكون بالتغيير إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، سواء هذا في مشروب أو هذا في ماء يتوضأ به ويغتسل به. العلة هي التغير، هذه القاعدة المريحة في هذا الباب، قاعدة مريحة في هذا الباب بعيدا عن التقييدات الأخرى، قليل وكثير. إذا كان يتحرك، إن حركت طرفه وصلت الحركة إلى منتهى إلى كذا، كل هذه إضافات. نعم.
قال حدثنا ابن المقري وسعيد بن بحر القراطسي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن ثأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه.
دليل على أن الميت نجسة، دليل على أن الميت نجسة. نعم نعم. النهي عن إيه؟ قرب أكلا على إيه؟ الأذى؟ لا أكلا يعني، فلا تقربوها أكلا. نعم. وشربا حسب.
قالوا التفريق بين الماء وغيره لا يصح، أخذوا عليه
المعنى صحيح، هو المعنى صحيح، لأنه الجامد إذا ألقي وما حوله، نعم، طالما أنه لا يصل إلى جميع الأجزاء يعني المعنى، ما الحكم؟ نعم، ما الحكم في ذلك؟ الحكم أن يلقى، ترك النجاسة وما حوله. نعم، لأن ما حولها يلحق بالنجاسة في الماء، وقلنا بإيه؟ أنا ما سمعت. لو وقعت الفأرة في الماء، في الماء ها، فراغ وجدناه ايه؟ طاهرا. كيف وجدناه طاهرا؟ ماشي ها. ايوه. لا، اذا كان ماء فلا تقربوا من جهة الوضوء بهذا بالتغير، ومن جهة ايضا الشراب ايضا هذا متعلق بالتغير، النجاسة كلها متعلقة بالتغير. فاذا صار نجسا ترتبت هذه الاحكام، ان توضأت فلا تتوضأ اذا تغير، ان اردت ان تشرب فلا تشرب، لانه لا يجوز شرب النجس ولا الوضوء بالنجس. اما اذا لم يتغير صار طاهرا، فما المانع أن تشرب إلا أن تستقدر نفسك، فهذا أمر آخر. ما إن كان ماء فلا تقربوا يعني بشرطه، إن كان ماء فلا تقربوا بشرطه، يعني إن كان مائعا فتغير فلا تقربوا، وليس مطلقا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة لبعض أزواجه.
هنا نقل بعض المقولات، وروى البخاري عن الزهري أنه سئل عن دابة تموت في الزيت والسمن وهو جمل أو غير جمل، الفأرة وغيرها، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فأطرح ثم أكل. قلت وذكر البخاري لهذه الفتوى عن الزهري المقصود منها بيان شذوذ رواية معمر عن الزهري، فقد ورد فيها إن كان جميلا وإن كان مايعا، فظاهر من هذا أن الزهري كان يفرق بين الجامد والمائع، كما قال الحافظ في الفتح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه فتية الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في الحديث الفرق بينهما ثم يحتج على استواء حكم نوعين بالحديث ورواه بالمعنى؟ والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال أنه لا يعرف له غلط في الحديث ولا نسيان. قال: فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم مع كثرة الدلائل عن نسيان معمر. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرا كثير الغلط على الزهري. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال ابن القيم: واحتجاج الزهري بالحديث من غير تفصيل دليل على أنها محفوظة من رواية الزهري، إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه وأنه مذهبه فهو رأيه وروايته، ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به. فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتج به دل على أن معمرا غلط عليه في الحديث إسنادا ومتنا، ثم قد اضطرب حديث معمر فقال عبد الرزاق عنه: فلا تقربوه. وقال عبد الواحد بن زياد عنه: وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل. وقال البيهقي وعبد الواحد بن زياد: أحفظ من عبد الرزاق وفي بعض الطرق فاستصبح به. وكل هذا غير محفوظ عن الزهري. نعم. هذا لا يتابع عليه. هذا لا يتابع عليه. اي نعم، هذا لا يتابع. كثير نعم يغلط نعم، لكن كثير غلط شيخ الاسلام لا يتابع على هذا. نعم نعم خلاص واضح.
قال حدثنا محمد
بغوي عندك ماشي. قال ايه بغوي؟ نعم. أن الفأرة
واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله.
نعم يعني بشرط بشرط.
ويقول عن البخاري شيخ أنه يقول صحيح رواية الزهر عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة لبعض أزواجه فقال: ألا ذبحتم إهابها فانتفعتم بها؟ وعن عمرو بن دينار عن عطاء وكان قد سمعه قبله.
على أن الجلد جلد الميتة ينتفع به بعد الدباغ. نعم. وأنه لا يلحق بلحم الميتة. وأجزاء الميتة على ثلاثة أقسام: لحم وجلد وصوف وشعر ووبر. أما الصوف والشعر والوبر هذا لا علاقة له باللحم، لم يتصل باللحم. وأما الجلد فله جهتان: جهة اتصال باللحم وجهة اتصال بالشعر والصوف. وأما اللحم فمعروف. أما اللحم فهذا نجس اطرحه، لحم الميت. وأما الشعر فطاهر لأنه لا اتصال باللحم فهو طاهر. يبقى الجلد الذي له جهتان تبعض فهو ببعضه ملتق باللحم وببعضه ملتق بالشعر، فلما كان مبعضا تبعض حكمه فلا يلحق بالنجس فيطرح ولا ينظر إلى الدبغ وعدمه، ولا يلحق بالشعر فيستخدم ولا ينظر إلى دبغ وغيره، إنما جعل له الحكم الوسط وهو حل الانتفاع به إذا دبغ. فدباغه طهوره، هذا الدباغ طهوره، فإذا دبغ طهر. فعلق الحكم هنا على الدباغ فصار وسطا، لما كان وسطا صار وسطا، ولما كان مبعضا صار مبعضا. نعم.
وعن عمرو بن دينار عن عطاء وكان قد سمعه قبله بأربعين سنة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. قال ابن المقري وقال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان.
والإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ، لهذا قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولهذا لا يصح معارضة هذا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ألا ينتفع بإهاب ولا بعصب من الميت، بإهاب ولا عصب. صحيح لا ينتفع بإهاب ولا عصب، لا يصح أن يستدل بهذا على تحريم الجلود مطلقا ولو دبغت، لأن النبي قال لا ينتفع بإهاب ولا عصب، وهذا يرد عليه بأن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ، ولا شك أن الجلد قبل أن يدبغ لا ينتفع به مع ما في الحديث من اضطراب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش.
نعم.
قال حدثنا محمد بن خلف الحداد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل وأليات وأليات الغنم.
وأليات
الغنم عندك بتخفيف الياء شيخ،
شوف الماء قاموس كده ولا شيء.
فقال رسول
أو بالتشديد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال يحيى بن معين قد حدث يحيى القطان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار.
نعم، هذا صار قاعدة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو ميت. فإذا قطعت شيء من البهيمة من فخذها من بطنها من ظهرها وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة اتخذت خاتما وحشته أطيب الطيب المسك.
نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية فنفد أزوادنا فمررنا بحوت قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فكلوا، فأكلنا منه أياما. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه فقال إن كان بقي معكم منه شيء فبعثوا به إلينا.
نعم، والله أعلم أنه يمكن أن لا يكون قد بلغهم حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد قال ذلك، فلهذا أخذوا بالاجتهاد العام. فنافذ أزواجنا فمررنا بحوت قذفه البحر فردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله فكلوا، بعدما نهاهم قال خلاص كلوا، فأكلنا منه أياما. فدل هذا على أن ما يقذفه البحر من أي نوع كان فإنه حلال، لأن النبي قال هو الطهور ماء الحل ميتته، فكل ما يعيش في البحر ولا يخرج منه فإنه يكون حلالا. قال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ صيد البحر ما يصاد حيا، وطعامه ما ألقاه البحر ميتا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته.
نعم، هذا جواب عام، فماء البحر حلال ولو ألقيت فيه نجاسات، لأن ماء البحر كثير لا يتغير لونه ولا طعم ولا ريحه. نعم، والحلال ميتته، فأيما ميتة فهي حلال. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي عفور قال جئت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات نأكل الجراد.
نعم. فدل هذا على إباحته وحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الميتتان فالكبد فالكبد والطحال. نعم. ميتتان ودمان. نعم.
قال حدث
أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر قال حدثنا
هذا كان فيه ضعف لكن العمل عليه.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن نؤتى باللحم لا ندري يسمى الله عليه أو لم يسم، فقالت كل اسم الله وكلوا.
إذا جهلنا هل سمى قوم على هذا اللحم أم لا فإننا نأكل ونسمي طالما أنه أتى إلينا من قوم مسلمين أو من كتابيين، أما ذبائح غير المسلمين وأهل الكتاب فلا تؤكل. نعم. طب لو سموا الله عليها، ولو سموا الله عليه الوثنيون أو المجوس أو كذا لا تؤكل ذبائحهم ولو سموا الله عليه. نعم.
قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
نعم. لأن هذا قد يكون فيه تنطع وتشدد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ضروني ما تركتك، ما تسأل ولا تفتح بابا على المسلمين إلا شيء أشكل عليك في دينك فتسأل عنه، لكن لا تسأل على وجه تشدد أو كذا فما سكت عنه الشارع فلا تبحث عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نفع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
نعم. هذا نهى النبي عن ذلك يوم خيبر، فهذا النهي للتحريم ولم ينسخ، ويفرق بين لحوم الحمر الأهلية والإنسية. أما الحمر الأهلية فهذه حرام، الحمر الوحشية هذه حلال صيد، كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين لما رأى حمارا وحشيا واصطاده رضي الله عنه، أما الحمر الأهلية فهذه حرام. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهى عن الخيل.
نعم.
قال حدثنا الزعفراني قال
ثلاثة أقسام: خيل هذه معروف جنسها، حمير هذه معروف جنسها، بغال وهي آخذة من الخيل وآخذة من الحمير. فهو إذا نزل حصل نزول بين الحمار والخيل خرج لنا البغل، فالبغل هذا يلحق بالخيل ونغلف في ذلك، ويلحق بالحمير يلحق بالحمير. نعم.
قال حدثنا
الزعفراني عن الخيل بل كما قالت أسماء رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلنا. استدل الأحناف على عدم جواز أكل الخيل بدلالة الاقتران الموجودة في الآية والخيل والبغال والحمير لتركبها زينة، قال فلو كانت الخيل فقالوا لو كانت الخيل تؤكل لذكرها لما قرنها الله سبحانه وتعالى مع هذه في بيان العلة، وهي قوله صلى الله تبارك وتعالى لتركبوها وزينة، فلما اقتصر الأمر في الثلاثة على الركوب والزينة دل على أن شيئا منها لا يؤكل. ونقول دلالة الاقتران عند الأصوليين دلالة ضعيفة، وإذا دل الدليل على ذلك عملنا به، وقد دل الدليل على خلاف ذلك وأن الخيلة تؤكل، فلا نعارض ذلك بقاعدة أصولية ضعيفة متنازع فيها. وهذه القاعدة الأصولية عند من يقول بها إذا دل الدليل على ذلك، يعني ينظر إلى الأدلة الأخرى، فقد تقترن أشياء وتختلف في الحكم، قد تقترن أشياء وتختلف في الحكم، فينظر إلى الأدلة الأخرى دلت على أن الحكم يشترك في ذلك أم لا. وأما أن الله قال تركبوه وزينة، فلأن هذا هو الأغلب في الخيل، وليس الأغلب في الخيل أن تؤكل، فلما خرج النص مخرج المنة، منة الله على عباده، فالمناسب أن يذكر ما هو أعلى وما هو أشهر وما هو أغلب في الاستعمال. ولأنه أيضا لم يكن مشتهرا في الصحابة أكل الخيل، وإن جاز لحاجتهم إلى الخيل ركوبا، فلهذا قال سبحانه وتعالى تركبوها وزينة، لأن هذا هو الأغلب في الخيل، وليس الأغلب في الخيل أن تؤكل كبهيمة الأنعام. نعم الخيل إيه؟ اي نعم، على حسب نظرهم.
قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن هشام يعني بن عروة.
على تدرج الشريعة، فإن النبي امر يوم خيبر بالقدور فأكفئت، وقبل ذلك لم تكن حراما بدليل أن الصحابة طبخوها، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. نعم.
عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما قالت أكلنا لحم فرس على عهد.
قد يرد لنا إشكال، وهو أنه إذا حرم الله عز وجل لحوم الحمر الأهلية هنا صارت نجسة وممنوعة ومضرة ربما لو أكلها الإنسان، لكن كيف كانت مباحة من قبل والناس يأكلون؟ يعني كانت مباحة كان الناس يأكلونها بدليل أن الصحابة طبخوها، معنى ذلك أنه كان قبل ذلك يرحمك الله أنها كان يمكن أن تؤكل مع ما قد يكون فيها من الضرر أو كذا. نعم. يعني هذه منوطة بالشريعة، فالشريعة إذا حرمت زال بقي الضرر، وإذا أباحت زال الضرر، كالميتة مثلا، كالميتة تكون مضرة، لكن إذا تناولها الإنسان على وجه مشروع صارت غير مضرة وارتفع الضرر فيها. محتمل هذا. نعم، هذا المحتمل أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع شيئا ولو كان فيه شيء من بعض الأذى فإنه يرتفع ذلك بتشريع الله سبحانه وتعالى للعباد هذا. نعم. ومعروف أن التقديم والتأخير في هذا الباب مثل محرمات، نهى النبي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخلتها، مثل ما كان ينهى عن بعض العقود ثم أبيحت، هذا كله تدرج لأن الناس يحتاجون إلى ترويض على هذا، كما قالت عائشة ولو نزل أولا لا تشربوا الخمر وكذا لشق ذلك على الناس، لكن نزل الإيمان والقرآن حتى إذا روضت النفوس بعد ذلك نزل هذا حلال وهذا حرام. ومثل الربا، أحكام الربا، آيات الربا، فقد فإنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمك إيه؟ نعم. ايش هو؟ ما في اشكال، ما في اشكال، بس ما يشوش بس هما البني ادمين، الناس يشوا بعضهم بعضا ويعذب بعضهم بعضا بالنار، ويأتون على السمك يسألون عن حكم شيء السمك، وجه ضعيف من منع من اهل العلم، هذا وجه ضعيف جدا. نعم.
اشكال يا شيخ على ان انظر
هذا مثل ما يأتي واحد أتنهى عن ذبح البهيمة، ما هو شيء السمك كذبح البهيمة، إن قلت هذا تعذيب وهذا تعذيب أيضا، فإن قلت لك النبي يقول إذا فأحسن الذبحة وهذا أيضا فيه ما فيه إلا هذا، فأنت لا تعذب وإنما وإنما تقوم بطهيه وإعداده للأكل، ما تعذب. ولهذا لو جاء واحد يعذبها بالنار هكذا كتعذيب فهذا لا يجوز، لأن الأكل هذا يعذبها، يأتي بالسمكة ويعذبها، يشعل نارا ثم يعذبها ويقول انظر إلى فمها، انظر إلى كذا، إلى ذيلها، فهذا عذاب. فإن الله سبحانه وتعالى، فإن النبي نهى عن ذلك وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، أما هذا إعداد طهي. نعم. ولا يتضررون، لا هذا فيه ضرر، لكن الضرر هذا قد يكون ضررا بدنيا وقد يكون ضررا طبعيا، يعني هذا يؤثر في أخلاقهم وسلوكهم، لكن يقينا فيه ضرر غالب راجح أو خالص. لكن الضرر أحيانا قد لا يكون في البدن بمرض البدن، لكن في الطباع، ولهذا لا تجد هؤلاء على طباع سليمة مستقيمة. نعم. وهي قاعدة. نعم. معرفة العلة، فمعروف أن الميتة إنما ترجع لهذا، أن الدم يحبس فيها وبالتالي تفسد وعليه تضر، لو أكلها الإنسان تضر ما حبس الدم في عروقه وكذا، يكون في ضرر وإفساد، فمعرفة العلة قبل، ولا ليس باللازم أن كل محرم يكون فيه هذا الضرر البدني، لكن باب التعبير مفسدة، يقال مفسدة، فالشريعة لا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، هذه الإفساد أو هذه المفسدة قد تعود طارة إلى ضرر في بدن، قد تعود إلى ضرر في طابع، قد تعود إلى شيء آخر، المهم أن فيها مفسدة، فجميع المحرمات قائمة على هذا الفساد، فيه مفسدة، لكن هذه المفسدة هي ضرر، هي مثلا إيجاد شحناء وبغضاء بين الناس، نهي عن الربا وكذا ومص دماء الناس، المهم مفسدة حسب بقى المحرم الموجود. ما نقول لك لا لا كيف يرتفع، الله عز وجل لما أباح لك ذلك فما يبيح لك ما يضرك، فإذا ثبت أن هذه الميتة فعلا حبس الدم فيها هذا يجعلها مضرة لمن يأكلها، فكيف يأمر الشارع بما فيه مضرة لمن يأكلها، فلما أخذتها على وجه المشروع ارتفع فيه ذلك، ارتفع فيه ذلك، أي أن الله عز وجل رفع ذلك من جهة القدر ورفع ذلك من جهة الخلق، فلا يكون فيها شيء من ذلك لأنك تناولتها على وجه المشروع. نعم. ما احنا نقول بقى ما هو المحرم هنا في المأكول هنا يكون خبث وكذا، لكن المحرم في الميسر، المحرم في الربا، ايوه، يبقى اذا احنا نقول التعبير يقول ايه، التعبير يكون بالمفسدة بالمفاسد و... ايوه، بس الان هنا هو الشيخ ابراهيم يقول يعني كيف يرتفع، كيف يرتفع، لان الله عز وجل شرع هذا، صار في باب المباحات لا في باب المحرمات، فاذا انتفى فيه ماذا، انتفى فيه المفسدة، انتفى فيه الضرر، انتفى فيه الخبث، لم يعد خبيثا، لم يعد مضرا، لم يعد كذا، فالميت خبيثة يحل بها مطبته وحرم عليهم الخبائث، هي خبيثة، هي مضرة، هي مفسدة، لكن لما أخذت على الوجه المشروع زال هذا كله، صارت مباحة، ولهذا الميتة دخلت عند الاضطرار في باب ماذا؟ المأمورات لا المنهيات. دخلت الآن في باب مأمورات ماذا؟ لا المنهيات، يعني ما أمر الإنسان بتناوله. ولهذا لو تركه، لو ترك أكل الميتة حتى هلك فإنه يأثم ويكون قاتل لنفسه. فصارت هنا في باب المأمور. نعم، لا دي مسألة أخرى، باب الأخف ببقاء مفسدة موجودة. ولهذا يقولون ارتكاب أخف المفسدتين، فاسم الإفساد ما زال عنها لكنها أخف، إذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف، كما لو إذا تزاحمت المصالح أخذ الأعلى. فالمفسدة موجودة لكن هنا ليست كذلك. هذا مرتكب لنهي وهذا متصل لأمر. هذا أكل محرما، هذا أكل مباح. طب لماذا معناه مضرة؟ يبقى إذا رفع الله بهذا، يبقى الله على كل شيء قدير. إذا لما أخذتها على الوجه المشروع لم تعد فيها علة الممنوع، انتفت العلة. لما أخذتها على وجه المشروع لم تكن فيها العلة التي كانت لو أخذتها على وجه الممنوع. نعم، فارتفع الأمر.
عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما قالت أكلنا لحم فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن هشام يعني الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن البقرة الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء.
نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن
أبي الجلالة تحبس حتى يغلب على الظن تغير لحمها ولبنها. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي أن رجلا اعتزل الدجاجة وقال رأيتها تأكل شيئا فقذرتها، فقال أبو موسى رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
نعم، لأن هذا يسير، حتى لو أكل الدجاجة شيئا من هذا فإن هذا يسير، بخلاف ما لو حبست على النجاسة وكانت لا تأكل النجاسات فحكمها حكم الجلالة. أما الطبيعي والعادي لا شك أن الدجاجة قد تأخذ بعض القذرات وشيئا من هذا، لكنه يسير بالنسبة لما تطعمه من حلال مباح. نعم. والله ما أدري، يعني هو ينظر إلى مكونات العلفة في المزارع الآن، وهل لو وجد شيء من النجاسات كالدم أو شيء هل هو نسبة يسيرة تتلاشى يعني لا تأثير لها، أو هي نسبة أغلبية ما أدري، وهل فيها شيء استحال ولا باق على نجاسته. يعني عندك قاعدة الاستحالة وقاعدة اليسير والكثير، إذا كان شيء يسير يتلاشى فهذا من جهة الأكل لا تأخذ حكم الجلالة، لكن يبقى جهة البيع والشراء في هذا الدم القليل وهذا النجس القليل، فإن النجس لا يجوز شراء ولا بيع هو في ذاته، لكن بعض خلطه ليصبح علفة هذه نسبة تلاشى فيجوز بيع وشراء. لكن أصحاب المصانع هل ممكن يشتري الدم هذا اليسير الدم ثم يضع على كميات مهولة من العلفة بحيث تتلاشى؟ لا، لا يجوز شراء الدم ولا شراء الشيء النجس. ما يأتي مثلا إلى دجاج ميت فيأتي به ثم يخلطه مع هذا ويبيعه، فلا يجوز شراء هذا الدجاج الميت، فالنجاسة لا تباع ولا تشترى في ذاته. طيب ينظر بقى بعد الخلطة، إذا كانت نسب لا تتلاشى لا يقال هذا دم، إنما أشتري دما أشتري علفة وهذه الغالب وإن كان في هذا الشيء يسير فيجوز بيع وشراء. أيضا ينظر من جهة الضرر، هل فيها مضرة ولا ما فيها مضرة بعد هذا الخلط اليسير، يبقى قواعد تعمل في هذا، قواعد قاعدة الضرر، قاعدة الاستحالة، قاعدة كذا. يمكن الدكتور سيد عنده خبرة بهذا. مالها علف؟ الحمد لله. طب هذا كان أولا؟ كان أولا قبل سنة 2000. تمام. يعني أنا أعرف كل نبات، هذه قاعدة كلية. طيب الحمد لله، نسأل الله أن يرفع الإشكال في مسائل أخرى. يعني هذه إذا المسائل الأعلاف يعني يكون بهذا، هذا شيء طيب. يعني الأعلاف الموجودة الآن أعلاف نباتية، يبقى لا دخل هذه الأشياء فيها. نتحول إلى المزارع السمكية، هل من فتوى بالمرة؟ المزارع السمكية فين إبراهيم؟ مش موجود أخونا إبراهيم. هذه المزارع السمكية تبقى بقى المزارع السمكية، وعارف النجاسات والأشياء هذه أيضا، دي مسألة أخرى يعني. نعم مصران، مصران سهل، مصران هذا سهل. نعم هذا في المزارع السمكية، في المزارع السمكية أين هذه المشكلة؟
قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ابن عبد الله بن أبي عمار قال لقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له أخبرني عن الضبع وأنا أكلها، قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
نعم، فدل هذا على نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأيضا كل ذي مخلب من الطير، فهذا لا يجوز أكله. وفيه أيضا إباحة الضبع، وهذا الحديث يدل عليه إباحة الضبع وأنه صيد. قلت أصيد هي؟ قال نعم. فإني سمعته من رسول الله. عندك إيه؟
فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال من رسول الله؟ قال نعم.
نعم. قال حدثنا معروف بن الحسن الهمداني قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم عن شعبة عن هشام بن زايد بن أنس قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الزهران فسعى القوم فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فبعث بفخذها قال وأحسب قال بوريكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها.
هذا دل على إباحة الأرانب، إباحة أكل الأرانب، ولا حجة مع من منع من ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل الضباب فقال أهدت خالتي
جمع الضب. نعم.
فقال أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تقذرا لهم ولو كان حراما ما أكلنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهم.
نعم، فدل هذا على أن ترك النبي لأكل الضب لم يكن للتحريم، وإنما كان للتقذر، ولهذا صرح فقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، لكن أكل بين يديه صلى الله عليه وسلم. يقول خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته. نعم 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 الضب غير الضب، الضب عادة مثل الكلب والثعلب من الشكل، ولو نعم.